فلا نتمكن من أداء شكرها وحقها. أن وفقنا الباري سبحانه وتعالى بصيام أيام هذا الشهر الشريف الذي تصرمت أيامه وساعاته في جوار سيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، لولائها ولمحبتها ولذكرها الشريف. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بيض الله وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء، عليها أفضل الصلاة والسلام، في مواقف يوم القيامة وساعات يوم الحساب، لذكرها الأقدس الأطهر. عبق المجلس طيبا وأريجا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. أعاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا صلوات الله عليه بالفرج والناصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، لذكرهم الشريف الأقدس. لين المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. في الليلة الماضية تم الكلام في البحث الرابع من البحوث التي شرعنا فيها في بعض من ليالي هذا الشهر المبارك، والتي تدور موضوعاتها حول جوانب مختلفة من شؤونات غيبة إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. البحث الأول كان في علائم الظهور، في تعريفها وفي أقسامها وفي ذكر أهم العلائم الخاصة التي تقع في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وتم هذا البحث في ثلاثة مجالس. والبحث الثاني كان جوابا لأسئلة حول تنبؤات المتنبئ الفرنسي نوستر أداموس، وتم الكلام في هذا البحث في 4 مجالس، لم يبق من شهر رمضان إلا القليل، ولذا بقية البحوث التي لم أكن قد تمكنت من الشروع فيها ومن الحديث فيها، إذا وفقنا إن شاء الله في موسم آخر في مناسبات أخرى أتم الكلام فيها. في هذه الليلة أتحدث عن مسألة يكثر السؤال عنها، عن قصة الجزيرة الخضراء وعن المثلث المخيف المعروف بمثلث برمودا، والبحث في هذه المسألة يحتاج إلى عدة ليال، لكني في هذه الليلة أجمل الكلام وأحاول أن ألخص المطلب في هذه الليلة، وأشير إلى المسائل المهمة التي تتعلق بهذه القضية، وإلا فهذا البحث كالبحوث السابقة يحتاج إلى عدة مجالس لتفصيل الكلام في هذه المسألة، لكن في هذه الليلة أشير إلى أهم المطالب التي تتعلق بهذه المسألة، وإذا وفقنا في وقت آخر أفصل الكلام فيها إن شاء الله. أجعل كلامي في عدة مطالب. المطلب الأول، أتحدث بنحو موجز عن تعريف هذا المثلث. مثلث برمودا مساحة بحرية شاسعة، ومن اسمه مثلث يتخذ شكل المثلث، يعني إذا أراد رسامو الخرائط أن يرسموه أن يشخصوه على خرائطهم، فإنهم يحددون له أضلاعا 3 بشكل مثلث. مثلث برمودا يقع في المحيط الأطلسي. المحيط الأطلسي هو ثاني أكبر المحيطات في العالم، وهو الذي يفصل بين العالم القديم والعالم الحديث، كما يقع في اصطلاح الجغرافيين في اصطلاح المعاصرين. مراد من العالم الحديث الأمريكتان الشمالية والجنوبية، والمراد من العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا. المحيط الأطلسي هو الفاصل بين الأمريكتين وبين أوروبا وأفريقيا. المحيط الأطلسي في جنوبه هناك بعض الأبحر وبعض الخلجان تتفرع من المحيط الأطلسي، وأحد هذه الأبحر التي تتفرع من المحيط الأطلسي في الجانب الغربي منه، باعتبار الجانب الشرقي يكون في جهة أوروبا وأفريقيا، الجانب الغربي من المحيط الأطلسي يكون في جهة الأمريكتين الشمالية والجنوبية. في الجانب الغربي وأحد الفروع التي تتفرع من المحيط الأطلسي وهو البحر الكاريبي، قريبا من البحر الكاريبي يقع مثلث برمودا، وأخيرا سمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الجزائر التي تقع في شماله، وهذه الجزائر سميت بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفها. في الجزء الجنوبي ومن جهة الغرب من المحيط الأطلسي يقع هذا المثلث، وقريبا من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة الجنوب، من جهة جنوبها، من جهة الجنوب ومن جهة غرب المحيط الأطلسي. الرأس الشمالي لهذا المثلث، إذا أردنا أن نتصفح الخرائط الجغرافية، الرأس الشمالي لهذا المثلث تقع مجموعة جزائر برمودا. جزر برمودا جزر صغيرة، مجموعة من الجزائر وخاضعة للحامية البريطانية إلى يومنا هذا. من جنوبه في الرأس الجنوبي لضلع المثلث باتجاه المحيط الأطلسي هناك أيضا مجموعة صغيرة من جزر بورتوريكو، وفي الرأس في رأس المثلث مجموعة من جزر معروفة بجزر فلوريدا قريبة من مدينة ميامي الأمريكية. هذا المكان هو الذي يقال له مثلث برمودا، وهذه التسمية كما قلت تسمية متأخرة لهذا المكان. مساحة هذا المكان مساحة كبيرة، مساحته كما يحددها الجغرافيون 770 ألف كيلومتر مربع، تقريبا ضعف مساحة العراق. 770 ألف كيلومتر مربع مساحة هذا المثلث، مثلث المخيف، مثلث المرعب، له أسماء كثيرة، مثلث الموت كما يسمونه الغربيون بهذه الأسماء المختلفة. تقريبا هذا تعريف موجز بمساحة هذا المثلث وبموقعه الجغرافي. أنا قلت أجعل كلامي في عدة مطالب. مطلب الأول في تعريف هذا المثلث. المطلب الثاني بشكل إجمالي وسريع، الشيء المخيف في هذا المثلث، الحوادث المرعبة التي تتناقلها الصحف، المجلات، وكالات الأنباء، مؤسسات الحكومية، دوائر العسكرية، دوائر الأمنية في البلدان التي وقعت لها حوادث في هذه المنطقة. وهناك كتب ألفت، منها ما هو باللغات الأجنبية، منها ما هو قد ترجم إلى اللغة العربية، إلى اللغة الفارسية، ومنها ما قد كتب باللغة الفارسية، ما قد كتب باللغة العربية. لكن فعلا أكثر الحديث عن هذا المثلث نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية وإلى زماننا هذا وقعت حوادث كثيرة جدا في هذا المثلث. وإن كان البعض يشكك في هذه الحوادث، لكن نحن الآن نريد أن نستعرض بشكل إجمالي ما ذكر عنه وما جاء مذكورا في الكتب التي تحدثت عن هذا المثلث، وفي الدراسات التي تناولت الحديث عن قضيته وعن أسراره المخيفة. حوادث كثيرة وقعت في هذا المثلث. بالجملة نقول الحوادث التي وقعت هو غياب كثير من السفن الحربية والمدنية، وغياب كثير من الطائرات التي تحلق في سماء هذه المنطقة. حوادث كثيرة تتناقلها الصحف، وكالات الأنباء، وسائل الأعلام بين فترة وأخرى. حوادث حتى في الثمانينات وقعت حوادث من هذا القبيل، في السبعينات أكثر الحوادث في زماننا وقعت في السبعينات، كما تسجل ذلك دوائر متابعة الحوادث البحرية، حوادث سقوط الطائرات. الحوادث كثيرة، وأنا ما أريد أن أنقل قصص الحوادث لأن الكلام يطول، وأنا قلت وهذا البحث بحاجة إلى عدة مجالس، ولذلك بشكل إجمالي أتحدث عن الحوادث التي وقعت. هناك من البواخر وهناك من الحوامات البحرية غابت هي ومن عليها ومن فيها وإلى يومنا هذا. هناك نوع من الغياب بهذا الشكل، تغيب الباخرة السفينة سواء كانت عسكرية أو كانت مدنية، كانت تجارية أو كانت لنقل الركاب، كانت للحمولة أو لنقل الركاب، تغيب بكل ما فيها. السفينة تغيب ومن عليها، طاقم السفينة البحري يعني الملاحين والركاب، غياب كامل ولا يوجد لها من أثر. عدة حوادث، وهذه الحوادث لم تكن قد سجلت فقط في هذه السنين المتأخرة. دوائر تسجيل الحوادث البحرية، هذه الدوائر كانت موجودة منذ أكثر من 200 سنة. في سجلات دوائر الحوادث البحرية هناك حوادث كثيرة سجلت في القرن 18، حوادث كثيرة سجلت في القرن 19، مثبتة في المصادر الخاصة بهذه المسألة. لكن أنا أقول هنا أعرض للمسألة بشكل إجمالي. فهناك من البواخر، من السفن، من وسائط النقل البحري ما غاب بكل ما فيها ومن عليها، وليس من أثر ولا خبر. هذا نوع من أنواع الحوادث. هناك من السفن التي غابت ولكن بعد مدة من الزمن خرجت على بعد مئات الكيلومترات عن منطقة المثلث والسفينة على حالها، لكن ليس فيها أحد من الركاب أصلا، وزوارق الإنقاذ مربوطة، يعني لا يتوقع أنه قد حدث في السفينة، فالملاحون أو الذين كانوا على ظهر هذه السفينة ركبوا في زوارق الإنقاذ والتجأوا إلى جهة معلومة أو مجهولة. زوارق الإنقاذ مربوطة والسفن خالية ولم يؤخذ منها شيء إلا السجلات التي فيها أسماء المسافرين، وهذه الآلة السدسية التي تستعمل لتعيين الزوايا، ويستعملها البحارة لتعيين زوايا ارتفاع الشمس والاتجاهات في البحر، وكذلك الأجهزة التي تقوم بتصوير ما يحدث في السفينة، فقط هذه الأشياء، وإلا المجوهرات وإلا الحوائج الخاصة بالمسافرين لم ينقل منها شيء. المواد الغذائية موجودة، المياه الحلوة مخزونة وكل شيء، ولا يوجد هناك آثار أن السفينة قد غرقت، لكن السفينة غابت في هذا المكان بعد مدة من الزمان، خرجت على بعد مئات الكيلومترات وبالاتجاه الشمالي في شمال المحيط الأطلسي، باعتبار المثلث في الجانب الجنوبي من المحيط الأطلسي، وفي الاتجاه الشمالي عدة حوادث مسجلة بهذا الخصوص. حوادث أخرى أن السفن غابت واختفت، خرجت بعد مدة والركاب فيها وجميعهم موتى. كيف ماتوا؟ بمرض الفحص والاختبار لا يدل أنهم قد أصيبوا بمرض. قد يكون في بعض الحالات، وحدثت حوادث بالتأريس، أنه بعض السفن نتيجة مرض معين يصاب أهل السفينة كلهم، يصيبهم الموت تبقى السفينة في البحر. حدثت مثل هذه الحوادث عبر التأريس، لكن لا توجد هناك أدلة أن هؤلاء قد أصيبوا بمرض أو تعرضوا لكارثة معينة مثلا داخل السفينة. الدلائل كلها تشير هكذا، النتيجة التي كتبها المتخصصون في هذه القضية أن هؤلاء تعرضوا لمشهد مرعب أمامهم، لأنهم هذا جالس على المنضدة على مائدة الطعام، هذا جالس في مطعم السفينة، وهذا جالس في غرفته، وكل واحد على رسله، لكن الكل يظهر من نظراتهم وتشنج أعصابهم والحالة التي توفوا فيها كما قرره متخصصون في ذلك، صدقوا أم لم يصدقوا. نتيجة نحن هنا ننقل الكلام الذي ورد، لسنا في صدد البحث عن مدى مصداقية هذا الكلام. أنهم شاهدوا مشهدا مرعبا، وبسبب هذا المشهد المرعب قد هلكوا، قد فارقت أرواحهم الحياة. هذا نوع من الحوادث. حوادث أخرى أن السفن خرجت ولم يغب منها إلا ركابها، أما الحيوانات بقيت حية، كأن بقي مثلا كلب قبطان السفينة موجود، أو بعض الطيور، وفي بعض السفن التي تحمل طيور تتكلم كالببغاء أخذت الببغاوات فقط. ولذلك هناك من يقول بأن الذي يختطف من على السفن يختطف الذين يتمكنون من الكلام البشري، يريد المتكلمين فقط بالكلام البشري، لأنه حدثت عدة حوادث حيوانات غير مختطفة وبقيت حية. حوادث من هذا القبيل كثيرة، هذه نماذج، أنا قلت أعرض للمسألة بشكل إجمالي لا بشكل تفصيلي. بالنسبة لحوادث الطيران، هذا بالنسبة للحوادث البحرية. حوادث الطيران أيضا حدثت عدة حوادث، لكن بشكل عام الحوادث التي حدثت يمكن أن نصنفها على صنفين. هناك طائرات تعرضت لاختلال في أجهزتها حين مرورها على سماء هذا المثلث، ولكن نجت ونجت بأعجوبة، كطائرة الركاب المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت في سماء المثلث وأجهزة الرصد الأرضي، أجهزة الأرض التي ترصد الأجواء، كانت تراقب هذه الطائرة، فلما دخلت الطائرة في أجواء هذا المثلث انقطع الاتصال، فيما بينهم وبين أجهزة الإسلام الأرضي، والذين كانوا يعملون في أجهزة الإسلام الأرضي قطعوا بأن الطائرة انتهت، لكن بعد 10 دقائق خرجت الطائرة سالمة. الشيء الغريب أن أجهزة الطائرة توقفت، ساعات المسافرين توقفت، دخلت الطائرة في الساعة مثلا 8:50 خرجت في 8:10، مع أن المراقبين في أجهزة الإسلام الأرضي كانوا قد عدوا الوقت لدخول الطائرة من دخولها إلى خروجها مقدار 10 دقائق. حوادث من هذا القبيل وقعت، وحوادث أخرى طائرات اختفت، وفي أحد المرات 5 طائرات للسلاح الجوي الأمريكي اختفت، وهذه كانت أبشع الحوادث. وخرجت بعدها طائرة للفحص، هذه أيضا اختفت، ولذلك بعد ذلك قامت القوات الأمريكية بعملية مسح كبيرة جدا، اشتركت فيها أكثر من 204 من البواخر ومن قطع الأسطول البحري الأمريكي والبريطاني، وما وصلوا إلى نتيجة. هذه المسألة الثانية أو المطلب الثاني، قلت أجعل كلامي في عدة مطالب. المطلب الأول كان في تعريف هذا المثلث وفي موقعه الجغرافي. المطلب الثاني عرض إجمالي للحوادث، وإن كان عرض الحوادث بالشكل التفصيلي فيه شيء من اللطف في البيان وفي الحديث، لكن الوقت ما يكفي، لذا استعرضتها بشكل إجمالي. المسألة الثالثة أو المطلب الثالث الذي أريد الحديث عنه، وهو ماذا استلمت أجهزة الاستلام الأرضي من مكالمات من هذه البواخر ومن هذه الطائرات التي اختفت في هذا المثلث. المكالمات كانت قليلة، والكلمات التي وصلت قليلة جدا، لأن السفينة ما أن تدخل حتى تضطرب أجهزتها والملاحون يضطربون، والطائرات نفس الحالة تتعرض لها، لكن بشكل عام الشيء الواضح أن السفن التي دخلت في هذا المثلث والطائرات التي طارت وحلقت في أجواء هذا المثلث كلها ما إن تدخل في هذه المنطقة تطلب الإنقاذ وتطلب السرعة في الإنقاذ، وكلهم يجمعون في المكالمة أنهم قد رأوا شيئا ما رأوه من قبل، رأوا أشياء، لكن ما هي هذه الأشياء لا يعلم فعلا، ما تحدث أحد، والإنسان حينما يكون في حال الخطر لا يتمكن أن يتكلم بشكل مفصل. لكن بشكل عام المكالمات التي استلمت من السفن ومن الطائرات، المكالمات هكذا تطلب سرعة الإنقاذ وبشكل سريع ومذهل، وعلائم الخوف وحالات الإرعاب والاضطراب واضحة على ملاحي الطائرات وملاحي السفن بشكل عام. لكن من المكالمات التي ذكرت شيء مفصل بعض مكالمات الطائرات الأمريكية التي اختفت، وهو قائد سرب الطائرات الأمريكية 5 كانت له مكالمة فيها بعض الكلمات التي قد يستفاد منها. في البداية اتصل طلب منهم الإنقاذ وطلب منهم الإسراء في الإنقاذ، بعد ذلك سألوه أنه حدد لنا الجهة التي أنت فيها، قال لا أتمكن، لا أدري، نحن في الغار في الشرق، الأجهزة تعطلت والبوصلة تدور بشكل جنوني مذهل غير ثابتة، وسائر الأجهزة الأخرى تعطلت، والطائرات بدأت تهبط إلى الأرض بشكل مذهل وسريع. آخر الكلمات التي وصلت إلى أجهزة الاستلام الأرضي، نرى جزيرة صغيرة ولا نرى شيئا من الأرض، فقط جزيرة، وقبل أن يروا الجزيرة يسألونه في أي مكان، قال لا نرى شيئا من الأرض، والذي يبدو أن البحر قد تغير، البحر غير البحر الذي كنا نحلق في أجوائه، ثم رأينا جزيرة صغيرة ونرى أن البحر قد صار أبيض، وتنقطع المكالمة وتغيب الطائرات وإلى يومنا هذا. عدة مكالمات ورد فيها هذا المعنى، أنهم يرون جزيرة مياه بيضاء، هذه المعاني وردت في بعض المكالمات التي استلمتها أجهزة الاستلام الأرضي. بعض مكالمات السفن أنه هكذا كانوا يقولون، قبطان السفينة كان يقول أنه خطر قد أحدق بنا مثل الخنجر يحز أرواحنا، ويسكت صوته وتغيب السفينة ولا أثر بعد ذلك وإلى يومنا هذا. هذا المطلب الثالث الذي أردت الإشارة إليه، هذا المطلب لأنه يرتبط بمطلب آخر سأأتي على ذكره. المطلب الرابع، أشير إلى النظريات أو بالأحرى الفرضيات العلمية، لأن النظرية في الحساب العلمي تكون أصدق وأثبت من الفرضية. الفرضيات العلمية باعتبار أنه حينما تحدث حادثة أمام نظر أهل العلم، أمام نظر أهل الفكر وأهل البحث، هذه الحادثة حينما يحللونها التحليل في الدرجة الأولى يقال له فرضية. الفرضية يمكن أن تصيب، يمكن أن تخطأ، احتمال الخطأ فيها وارد أكثر من الإصابة. أما النظرية إمكان الإصابة وإمكان الخطأ متساويان فيهما. حينما تطلق على مسألة على بحث علمي أو تحليل علمي نظرية، يعني 50% تصيب 50% تخطأ، وباستمرار المصادق العملية التي تصدق هذه النظرية والتجارب والأدلة والبراهين تثبت النظرية شيئا فشيئا. أما الفرضية يمكن أن تصدق، يمكن أن لا تصدق، والنسبة الغالبة فيها أن لا تصدق، يعني نسبة الصدق فيها قليلة، نسبة الصحة فيها قليلة. فرضيات العلمية حول هذه فرضيات كثيرة، أنا أشير إلى بعض منها، إلى أشهر الفرضيات العلمية التي أرادت أن تحلل الوقائع التي تحدث في هذا المثلث. وهذه فرضيات حتى أصحابها يقولون نحن لسنا على يقين من هذه التفسيرات ومن هذه مجرد فرضيات مطروحة. أشير إلى أشهر هذه الفرضيات العلمية. واحدة من هذه الفرضيات العلمية تتحدث عن الشذوذ المغناطيسي، وأن هذه المنطقة بؤرة لمجال مغناطيسي شاذ يختلف في قوة الجذب الموجودة فيه عن سائر قوة الجذب الموجودة على مختلف سطح الكرة الأرضية. وبسبب هذا الشذوذ المغناطيسي وتكون مجالات مغناطيسية يؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث. وهكذا يقال بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية أجرت تجربة، وهو أن جعلت زورق من الزوارق في وسط البحر وسلطت عليه مجالا مغناطيسيا، أدى هذا المجال المغناطيسي إلى اختفاء ذلك الزورق مدة من الزمن وخروجه في مكان آخر. وهناك بعض الإشارات إلى هذه الفرضية. بالنتيجة هي هذه فرضية، هم حتى الذين يتبنون هذا الكلام يقولون هذا على سبيل الفرضية، وإلا لحد الآن لا يوجد تحليل علمي واقع دقيق لهذه الظواهر التي حدثت. هذه الفرضية الأولى، فرضية الشذوذ المغناطيسي، وتكون مجالات مغناطيسية تختلف عن قوة الجذب الموجودة في مختلف بقاع الكرة الأرضية. هناك نظرية ثانية، النظرية الثانية تتحدث عن المطبات الجوية والمائية بسبب اختلال الضغط، بسبب اختلال الضغط، والذي ركب الطائرة منكم، الطائرة تمر في مطبات هوائية، لكن هذه المطبات الهوائية التي تمر فيها الطائرة مسألة اعتيادية، اختلال قليل في الضغط. حديث هنا عن مطبات اختلال هائل وضخم في الضغط، مطبات مائية، مطبات هوائية، بسبب اختلال الضغط وارتفاع الأمواج وتكون شلالات مائية ضخمة داخل المحيط يؤدي إلى ضياع هذه السفن، وهذه المطبات بسبب اختلال الضغط القوي تؤدي إلى سحب الطائرات إلى قاع المحيط. هذه فرضية ثانية من الفرضيات. الفرضية الثالثة فرضية الإشعاعات النووية، ويقولون بأن الشمس، بالنتيجة الشمس قوة الإشعاع النووي موجودة فيها، أن الشمس بواسطة أشعتها الواصلة إلى سطح الماء، وقوة الإشعاع النووي موجودة في كل الأشياء حتى في بدن الإنسان، موجود في سائر الأشياء الأخرى المحيطة في الإنسان. على أي حال، فيقولون بأن الشمس ترسل هذه الإشعاعات النووية، وبسبب وجود هذا الماء الأبيض الذي يختلف في تغول حالهم لم يكونوا قد وصلوا إلى الماء الأبيض، لم يكونوا قد أخذوا غرفة من هذا الماء، لكن هم هكذا في فرضيتهم يقولون بأنه هذه الإشعاعات النووية التي تبعثها الشمس بواسطة هذا الماء الأبيض هو الذي يعكس هذه النسبة العالية من الإشعاعات النووية التي تؤدي إلى تحطيم الطائرات، تحطيم السفن، وضياع هذين النوعين من وسائط النقل في هذا المثلث المخيف، في هذا المثلث المرعب. هذه النظرية الثالثة أو الفرضية. يعكس هذه النسبة العالية من الإشعاعات النووية التي تؤدي إلى تحطيم الطائرات، تحطيم السفن، وضياع هذين النوعين من وسائط النقل في هذا المثلث المخيف، في هذا المثلث المرعب. هذه النظرية الثالثة أو الفرضية الثالثة من الفرضيات. هناك فرضية أخرى تقول بأنه في هذه المنطقة ربما هناك في قاع المحيط تحدث تشققات، كالتشققات التي تحدث مثلا في الهزات الأرضية، لكن تشققات كبيرة، وحينما يحدث هذا التشقق يؤدي إلى أن الماء يدخل في باطن الأرض مع هذه الطائرات ومع هذه البواخر، وفرضيات أخرى كثيرة. نحن هنا لسنا في معهد للبحوث العلمية حتى ندخل في هذه التفصيلات وفي هذه الجزئيات. هذا عرض إجمالي لبعض الفرضيات التي ذهب إليها أهل العلم الذين اشتغلوا في هذه المسألة، لكن تبقى هناك مسألة محيرة، وهو أن الأقمار الصناعية التي لها القدرة على تصوير العناصر الكيميائية الموجودة في مياه البحر حينما تصل إلى هذه المنطقة تخرج الصور سوداء، كما هو الآن فيلم الكاميرا إذا احترق، فيلم الكاميرا إذا فسد وأخرجه من الكاميرا كيف ترى بالضبط. وقبل سنتين كان هناك برنامج في تلفزيون الجمهورية الإسلامية عرض الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية لهذه المنطقة، صور سوداء لا يوجد أثر، مع أنه سائر مناطق المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي حينما يمر القمر الصناعي يصور الماء بعدة ألوان، بلون وردي، بلون سمائي، بلون أخضر، وهذا كل لون من الألوان يشير إلى نسبة، مثلا نسبة الكالسيوم، نسبة المنغنيز، وهكذا نسبة الخارصين في الماء. يعني القمر الصناعي الذي له القدرة على تحليل المواد الكيميائية والأملاح والمعادن والمركبات والعناصر الموجودة في الماء، إذا وصل إلى هذه المنطقة تخرج الصور سوداء لا يوجد فيها أي أثار وأي علامة. ولذلك هذا البحث كله في مدار الفرضيات، كلها فرضيات واحتمالات وتخرصات. وأنا قلت لسنا بصدد التفصيل في مثل هذا الكلام، لكن هذا عرض إجمالي لما قاله أهل العلم في هذه المسألة. الآن عرضنا الكلام في أربعة مطالب. المطلب الأول، أعيد الكلام حتى لا تتشتت المسائل بين يديك، المطلب الأول كان في تعريف هذا المثلث وفي مساحته وفي موقعه الجغرافي وفي الجزر التي تحده من رؤوسه الثلاثة. المطلب الثاني كان عرض إجمالي للحوادث التي وقعت في هذا المثلث من غياب الطائرات وغياب السفن ووسائط النقل البحري. المطلب الثالث كان عرض إجمالي أيضا لما استلمته أجهزة الاستلام الأرضي من مكالمات واتصالات ومخابرات من الطائرات أو من السفن. المطلب الرابع عرض إجمالي أيضا لأهم الفرضيات العلمية المعاصرة لتحليل هذه الظاهرة التي تقع في هذا المثلث المخيف. هذا القسم الأول من حديثي فيما يتعلق بنفس المثلث تم. القسم الثاني والذي يدور حوله السؤال، وهو الاحتمال الذي ذكره البعض من أن قصة الجزيرة الخضراء ربما تشير إلى هذا المثلث. أيضا كلامي في قصة الجزيرة الخضراء أجعله في عدة مطالب. المطلب الأول، ما هي قصة الجزيرة الخضراء؟ قصة الجزيرة الخضراء قصة طويلة مفصلة ذكرها شيخنا المجلس في البحار، ذكرت في عدة مصادر، لكن من المصادر المعروفة لهذه القصة في الأجزاء التي تحدث فيها عن الإمام الحجة عليه السلام ذكر هذه القصة. قال: وجدت رسالة، هذه الرسالة ذكرت فيها قصة الجزيرة الخضراء، ثم ينقل الرسالة بكاملها. القصة طويلة، أنا كان في بالي لو كان بقي عدة ليالي والمجلس يقع في عدة مجالس، كان في بالي ليلة من الليالي أجعلها لنفس القصة، لأن القصة طويلة جدا تحتاج في سردها إلى ساعة من الزمان، قصة طويلة جدا. يمكنك أن تراجعها في كتاب البحار الشريف وفي غيره، أنا سأشير إلى بعض من مصادر هذه القصة في مطلب آخر من المطالب التي أتحدث فيها. شيخ المجلسي قال: وجدت رسالة كتبت فيها هذه القصة، يورد القصة بكاملها في كتابه البحار، ويورد القصة هكذا أصلها: وجدت في خزانة أمير المؤمنين قصة مكتوبة بخط الفاضل ابن يحيى الطيبي من علماء الشيعة المعروفين، ينقل عن علي ابن فاضل المازندراني. علي ابن فاضل المازندراني هو هذا الذي ينقل القصة، وإلا القصة غير منقولة عن الأئمة، منقولة عن علي ابن فاضل المازندراني. علي ابن فاضل المازندراني هو هكذا يقول بشكل إجمالي، أنا أذكر القصة لضيق الوقت. علي ابن فاضل يقول كما يقول في أثناء القصة أن أصله عراقي، لكن مذكور اسمه علي ابن فاضل المازندراني. والفضل ابن يحيى الطيبي الواسطي ينقل عنه القصة من مدينة الحلة، كأنه كان في مدينة الحلة ونقل عنه هذه القصة. والقصة منقولة في أوائل القرن السابع الهجري، في أوائل القرن السابع، حدود سنة 606 للهجرة، أوائل القرن السابع الهجري. فيقول هكذا: كنت في بلاد الشام أدرس عند بعض علماء العامة، فأراد أن يسافر إلى مصر. قصة فيها تفصيل، أنا بشكل سريع أريدها. أراد أن يسافر إلى مصر، سافرت معه. لما وصلنا إلى مصر بعد أن مكثنا 9 أشهر، جاءت قافلة من بلاد الأندلس، وكان أحد رجال القافلة يحمل رسالة إلى أستاذه هذا المخالف. في الرسالة أي شيء موجود؟ أن والده على فراش الموت، ويحب أن يرى ولده قبل أن يموت. فهذا العالم السني قرر أن يذهب إلى والده، فطلابه رغبوا أن يصاحبوه. واحد من الذين صاحبوه هو هذا علي ابن فاضل المازندراني. فعلا يسافرون من مصر إلى بلاد المغرب، ومن خلال القصة يظهر أنهم عبروا إلى الأندلس، عبروا مضيق جبل طارق، عبروا إلى الأندلس إلى إسبانيا. لما عبروا، هذا علي ابن فاضل المازندراني أصيب بمرض شديد، فأستاذه أودعه في أحد المساجد وأعطى لخادم المسجد أموال وأمره أن ينفق عليه. قصة فيها تفصيل. وبقي أياما في هذا المكان إلى أن جاءت قوافل تجارية، سأل عن هذه القوافل من أين تأتي، قالوا هذه تأتي من المكان الفلاني قريبا من جزائر الرافضة. فسأل عن جزائر الرافضة، أرشدوه إليها، سافر بعد ذلك إلى جزائر الرافضة، وصل إلى هذا المكان، وصل إلى جزائر الرافضة ودخل إلى مسجدهم، فرآهم يتوضؤون كوضوء الشيعة، صلاتهم عبادتهم شيعة، من شيعة أهل البيت عليهم السلام. بعد كلام وبعد تعارف فيما بينه وبينهم، سألهم عن الميرة، لأنهم في مكان منقطع نائي. من أين تأتيكم الميرة؟ قالوا: تأتينا من جزائر الإمام الحجة التي يسميها بالجزيرة الخضراء، يعني القصة اسمها قصة الجزيرة الخضراء. قالوا: تأتينا من الجزيرة الخضراء. كم مرة في السنة تأتيكم؟ قالوا: في السنة مرتين، كل 6 أشهر يأتينا مقدار من الميرة. كم بقي على مجيئهم؟ قالوا: 4 أشهر. يقول: أنا قررت أنتظر حتى يأتون. بعد 40 يوم سئمت من الانتظار، خرجت بعد 40 يوم إلى شواطئ البحر، رأيت شيئا أبيض في وسط البحر، فرجعت إليهم، قلت لهم: هل هنا طيور في البحر بيضاء؟ قالوا: ماذا رأيت؟ قلت: رأيت كذا وكذا. قالوا: هذه سهم الإمام عليه السلام تأتينا بالميرة. فعلا بعد شيء من الزمن وصلت سفن الإمام وكانت سبعة، ونزل منها شيخ بهي مهيب صلى وتوضأ، لما دخل إلى المسجد سلم علي باسمي، قال أظن أن اسمك علي وأن اسم أبيك فاضل. قلت هل كنت قد صحبتني؟ كيف عرفت اسمي؟ قال قد أخبرت بذلك. بقي سبعة أيام وقال لي إني مأمور أن أخذك معي، إني مأمور أن أخذ، فأخذه معه. وقصة الجزيرة مفصلة فيها تفاصيل كثيرة يمكنك أن تراجعها. قصة الجزيرة الخضراء هي هذه، فهو يذهب إلى هناك ويلتقي بأصحاب الإمام ويلتقي بأشخاص وصفهم بأنهم أولاد الإمام عليه السلام، وحوادث كثيرة مذكورة في القصة يمكنك أن تراجعها، ما عندنا وقت لتفصيل الكلام فيها. هذا المطلب الأول، وهو يكون المطلب الخامس من مطالب هذا المجلس، تعريف إجمالي بقصة الجزيرة الخضراء. المطلب السادس، من الذي روى هذه القصة؟ الذين رووا هذه القصة عدة من علمائنا. من أقدم المصادر التي نقلت هذه القصة كتاب الأمالي للشهيد الأول رحمة الله عليه، ولذلك بعض العلماء يقولون إن الشهيد الأول تتلمذ قسما من سني حياته في أيام شبابه في مدينة الحلة على فخر المحققين، كان يريد التلمذ على العلامة الحلي، لكن لما وصل وجد أن العلامة الحلي قد توفي فتلمذ على يد ولده فخر المحققين رحمة الله عليه. في تلكم الفترة يقولون يحتمل أن الشهيد الأول قد رأى علي بن فاضل ونقل هذه القصة. فعلا هذا الكتاب، كتاب الأمالي للشهيد الأول، غير موجود الآن بين أيدينا الذي نقلت فيه هذه القصة، لكن الذي نقل هذه القصة عن الشهيد الأول الشهيد الثالث رحمة الله عليه، القاضي نور الله المرعشي التستري، هو الذي نقل هذه القصة عن الشهيد الأول في كتابه مجالس المؤمنين، كتاب باللغة الفارسية معروف من كتب الشهيد الثالث رحمة الله عليه، نقل هذه القصة عن الشهيد الأول. هناك جملة من علمائنا نقلوا هذه القصة في كتبهم، في كتاب عوالم العلوم القصة موجودة، في كتاب النوادر للفيض الكاشاني الذي هو على سبيل المستدرك على كتابه الوافي، كتاب الوافي من الكتب الحديثية المعتبرة، سيد الإمام رحمة الله عليه كان يعده الأصل الخامس إضافة إلى الأصول الأربعة، إضافة إلى الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، سيد الإمام رحمة الله عليه كان يعتبر كتاب الوافي للفيض الكاشاني أصل خامس من أصول الحديث، من الكتب الحديثية المهمة. عنده مستدرك على كتاب الوافي، كتاب معروف بنوادر الفيض الكاشاني، في كتاب نوادر الفيض الكاشاني أورد هذه القصة بشكلها الإجمالي. في إلزام الناصر القصة أيضا موجودة مذكورة بتفاصيلها، في جلاء العيون لسيد عبد الله شبر القصة أيضا مذكورة، في بحار المجلسي أنا ذكرت ذلك قبل قليل، مصادر أخرى كثيرة ذكرت هذه القصة، لسنا في مقام الاستقصاء، لكن علماؤنا بين القبول والرد، هناك من العلماء من اعتبرها في المجعولات، وهذه حديث مجعولة وضعيفة وشكك فيها. شيخ محمد تقي التستري في كتابه الأخبار الدخيلة، عنده كتاب الأخبار الدخيلة وكذلك مستدرك الأخبار الدخيلة، كتاب الأخبار الدخيلة جزء واحد واستدرك عليه بعدة أجزاء، مستدرك الأخبار الدخيلة في هذا الكتاب، كتاب الأخبار الدخيلة بحسب رأيه، وهذا العالم معاصر موجود الآن حي يعيش في مدينة شوشتر، شيخ محمد تقي التستري أو الشوشتري، تستر وشوشتر اسم لمدينة واحدة، شيخ محمد تقي التستري في كتابه الأخبار الدخيلة يذهب إلى أن هذه القصة موضوعة، وهناك بعض العلماء من يؤيده في ذلك. هناك جملة أيضا بعض الكتب التي كتبت، كتاب مثلا أنه علائم الظهور والجزيرة الخضراء للسيد جعفر مرتضى العاملي، أيضا ممن يذهب إلى هذا القول، إلى التشكيك في هذه القضية في هذه القصة وأنها لا أصل لها. هناك كتاب باللغة الفارسية جزيرية خضراء أفسانة يا واقعية، ألفه مجموعة من الكتاب أيضا في هذا المعنى، تقريبا نفس الكلام الذي ذكره سيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه علائم الظهور والجزيرة الخضراء مترجم إلى الفارسي، وأضيف إليه كلام الشيخ محمد تقي التستري أيضا الذي كتبه باللغة العربية في الأخبار الدخيلة ترجم باللغة الفارسية، وأضاف إليه بحث للشيخ الأميني، علماء الفقهاء المعروفين الآن إمام جمعة قم شيخ الأميني أيضا أضاف بحث بخصوص هذه القضية، وكلام هؤلاء الأعلام يشير إلى أن هذه القصة مجعولة ولا أصل لها. لكن هناك من علمائنا أيضا من يوثق هذه القصة ومن يمدح العلماء الذين جاء ذكرهم في هذه القصة، مثلا المحقق الحلي جاء له ذكر في قصة الجزيرة الخضراء، فحينما يتحدثون عن المحقق الحلي فيمدحونه يقولون كذا كذا، وهو الذي ذكر في جزيرة الإمام الحجة عليه السلام في الجزيرة الخضراء. بعض الرجاليين من علمائنا من جعل هذا الكلام المذكور سبيل من سبل التوثيقات، وهذا يكشف عن اعتماده. أصلا الوحيد البهبهاني جعلها من جملة مدارك الاستنباط في كتاب مدارك الأحكام في حاشيته، مدارك الأحكام كتاب معروف في شرح شرائع الإسلام، وحاشية الوحيد البهبهاني موجودة الآن أيضا في السوق، حاشية الوحيد البهبهاني على كتاب مدارك الأحكام في بحث صلاة الجمعة، في مسألة مناقشة أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة الكبرى يجب إقامتها أو لا يجب إقامتها، فيقول إن إقامتها واجبة 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 بالنحو الواجب المعين، تكون في زمان الإمام العاصم يعني في زمان الإمام المعصوم أو في زمان نائبه الخاص، ومما يؤيد ذلك ما ورد في الآثار كما في قصة الجزيرة الخضراء، باعتبار أنه في قصة الجزيرة الخضراء ورد كلام بين هذا علي بن فاضل المازندراني الذي نقل القصة وبين شمس الدين العالم السيد الذي وجده هناك في الجزيرة الخضراء، فذاك قال له بأنه صلاة الجمعة لا تجب إلا بحضور الإمام أو بحضور نائبه الخاص. الوحيد البهبهاني يستدل بهذه القضية في البحث الفقهي في حاشيته على مدارك الأحكام. فتلاحظون أنا ذكرت هنا نماذج، وإلا لست في مقام الاستقصاء، وإلا لو كان الكلام في مقام الاستقصاء يقتضي التطويل في هذه المسألة. فتلاحظون الآراء فيما بين علمائنا مختلفة، وهناك هو شاسعة فيما بين من جعل هذه الرواية وهذه القصة مجعولة، وفيما بين من جعل هذه الرواية وهذه القصة مدرك من مدارك الاستنباط والإفتاء في مسائل الأحكام الشرعية. فتلاحظون فارق كبير، الآراء مختلفة في هذه القضية، لكن الشيء الذي قد ثبت أن هذه القصة لم تكن منقولة عن الأئمة، وإنما منقولة عن علي بن فاضل المازندراني. والكلام في هذه القصة أو في هذه الواقعة لا توجد أدلة قطعية على صحتها، لا توجد أيضا أدلة قطعية على تكذيبها. الذين ذهبوا إلى صحتها يملكون قرائن وشواهد وأدلة، وهناك كتاب للشيخ ناجي النجار طبع في العراق، قديما طبع في العراق يعني في السبعينات طبع، اسمه مثلث برمودا في بحار الشيخ المجلسي، في السنين الأخيرة طبع كتاب جديد ونفس الكتاب وأضاف عليه إضافات وتحقيقات جديدة، الجزيرة الخضراء وقضية مثلث برمودا، وهذا المؤلف تتبع قصة الجزيرة الخضراء تتبع دقيق في كل كتب التأريخ، في كتب الجغرافيين، في كتب الأنساب، في أقوال الفقهاء، في أقوال أهل الحديث، تتبع دقيق لهذه القضية وأخرج لها مصادر كثيرة جدا. الذي يريد الاستزادة يمكن أن يراجع هذه المصادر التي أشرت إليها. وحتى الكتاب الأول الذي كتبه في العراق مثلث برمودا في بحار الشيخ المجلسي فعلا ترجم إلى اللغة الفارسية، والسيد المرعشي رحمة الله عليه كتب له مقدمة باللغة العربية، كتب له مقدمة، ويظهر من كلامه التأييد الذي ورد في هذا الكتاب والتأييد للذي جاء في هذه القصة المذكورة المروية عن علي بن فاضل المازندراني. هذا المطلب السادس الذي أردت الإشارة إليه. المطلب الخامس كان عرض إجمالي لقصة الجزيرة الخضراء. مطلب السادس قصة الجزيرة الخضراء وآراء العلماء ما بين من يرد هذه القصة ما بين من يقبل هذه القصة. المطلب السابع الذي أريد الإشارة إليه أن الاعتقاد بها أو عدم الاعتقاد بها لا يؤثر على مسألة تمام عقيدة الإنسان أو على مسألة نقص عقيدة الإنسان. تبقى هذه المسألة كل شخص وذوقه الفكري، كل شخص ومزاجه الفكري، وكل شخص وقدرته على التمييز. هذه القصة موجودة، من العلماء من رفضها، من العلماء من قبلها، العقل لا يمنع من وجودها، وهناك شواهد وقرائن يمكن أن تعين على إثباتها. في نفس الوقت هناك أيضا تشكيكات وإثارات وتساؤلات تبعث على التشكيك في أصل هذه القصة. المسألة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها هي القضية هنا، أن هناك من يقول بأن مثلث فرمودا الذي كثر الحديث عنه ونقلت عنه هذه الحوادث المخيفة والمرعبة، هذه الجزيرة التي رآها الطيارون والتي وصل الكلام عنها عن طريق أجهزة الاستلام الأرضي، هي هذه الجزيرة الخضراء المذكورة في هذه القصة. هناك بعض القرائن، بعض الشواهد منقولة عن بعض العلماء، الآن ما عندنا وقت أن أشير إليها، لكن أصل القضية التي اعتمدوا عليها في هذا التشخيص أو في هذا التعيين هنا، أنا ذكرت لكم أنه في المكالمات التي استلمتها أجهزة الاستلام الأرضي أن الطيارين والمكالمات التي أخذت من السفن من الطائرات أنهم يرون جزيرة صغيرة، والحال في الخريطة ما توجد جزيرة في وسط المثلث. أنا ذكرت لكم في البداية حينما ذكرت تعريفا جغرافيا لهذا المثلث، قلت هناك جزائر وهذه الجزائر مسكونة، جزائر في رأسه جزائر فرمودا في شماله، في جنوبه جزائر فلوريدا وجزائر بورتيكو في جنوب المثلث، مثلث فرمودا، فهذه الجزائر مسكونة. أما الكلام أنه توجد في داخل هذا المثلث جزيرة، فعلا على الخرائط إذا تريد أن تراجع الخرائط وكتب الجغرافيا لا تقول هناك جزيرة في وسط هذا المثلث، لكن هؤلاء عبر الاتصالات وعبر الكلام الذي جاء عنهم بالمكالمات قالوا بأنهم قد رأوا جزيرة، هذا شيء. والشيء الثاني أيضا قالوا بأننا رأينا مياه بيضاء، يعني رأينا بحر، البحر صار لونه أبيض، البحر تغير ونرى مياه بيضاء ونحن قد فقدنا السيطرة بعد أن دخلوا في هذه المياه البيضاء. هذا الكلام هو الذي جاء في المكالمات، أنا ذكرته في أول حلقة. في قصة الجزيرة الخضراء حينما نستمر في هذه القصة، نحن وصلنا في الكلام إلى أن علي بن فاضل المازندراني ركب مع هذه السفن السبعة القادمة من الجزيرة الخضراء. يقول لما مشينا 16 يوم تركنا البحر الغربي، تركنا البحر الغربي، هذه التسمية تسمية للبحر الأبيض المتوسط، هذه التسمية البحر الأبيض المتوسط تسمية حديثة، وإلا هذا البحر كان يسمى ببحر الشام أو البحر الشامي، ببحر الروم أو البحر الرومي. حتى الخرائط القديمة في كتب الأطلس القديمة للخرائط المطبوعة في العراق، الأطلس القديم مكتوب بحر الروم أو البحر الرومي، يسمى ببحر الشام أو البحر الشامي، بحر الروم أو البحر الرومي أو البحر الغربي، باعتبار يقع غرب البلاد العربية غرب الحجاز، كانوا يسمونه بالبحر الغربي. فتركنا البحر الغربي، البحر الغربي المراد منه البحر الأبيض المتوسط، ودخلنا في بحر الظلمات، بحر الظلمات والمحيط الأطلسي، قيل له بحر الظلمات لأن هذه الخاصية موجودة في المحيط الأطلسي بخلاف المحيطات الأخرى. المحيط الأطلسي تخرج أبخرة من داخله، أبخرة كثيفة سوداء بحيث تحجب الشمس عن مياه هذا المحيط، ولذلك كثير من مساحاته الشاسعة الواسعة العريضة لا ترى فيها الشمس حتى في وقت النهار، ويوجد فيها أمواج وطوفان بحري هائج في أكثر الأوقات، لذلك يقال لهذا المحيط قديما عند العرب يسمونه ببحر الظلمات. وهذه الحالة موجودة لحد الآن. يقول فدخلنا في بحر الظلمات وبعد أن مشينا 16 يوم فدخلنا في مياه بيضاء. وفي القصة هكذا يقول فدخلنا في مياه بيضاء فأخذت أطيل النظر إلى هذا الماء الأبيض إلى هذا البحر الأبيض. فقال لي هذا الشيخ محمد الذي كان زعيم هذه السفن القبطان الأكبر في هذه السفن قال لي أراك تطيل النظر إلى هذا الماء الأبيض. قلت أنا أتعجب هذا ماء أبيض في وسط البحر ماء كأنه لبن في وسط البحر. قال نعم إن هذا الماء يحيط بجزيرتنا من كل جهة كأنه سور أحاط بها وهذا من بركة إمام زماننا عليه السلام أنه ما دخلته سفينة من سفن أعدائنا وكانت محكمة إلا وغرقت هلكت في هذا المكان. فهؤلاء الذين يربطون بين هذا المثلث وبين قصة الجزيرة الخضراء يعتمدون على هذه القضية. توجد قرائن أخرى لكن أصل اعتمادهم هذه القضية باعتبار هذه القصة منقولة قديما وهذا الكلام يعني هذه القصة ليس الآن مخترعة منقولة قديما في كتب العلماء. فهذه الكلمات والتفصيلات إذا فرضنا أنها مخترعة ومجعولة يستبعد أن تكون تتطابق مع هذا الواقع الذي يحدث الآن. وأجهزة الإسلام الأرضي الآن تستلم هذه المكالمات وتتحدث عن جزيرة ومياه بيضاء واختلال في الطائرات وفي السفن حين تدخل في هذه المياه البيضاء. ونفس الكلام مذكور في قصة الجزيرة الخضراء وهو أنه هذه المياه البيضاء محيطة بجزيرتنا كالسور من كل جهة وما إن تدخلها سفينة من سفن أعدائنا وكانت محكمة وكانت محكمة. ولذلك أيضا يفسرون ظاهرة خروج بعض الطائرات وخروج بعض السفن سالمة يقولون لأنها خلية من أعدائها لأنه حدثت بعض الحوادث أنه طائرات أو سفن لأنها مثلا ليس لها القصد في الاعتداء وفي الغالب الحوادث التي وقعت وقعت بطائرات وبواخر عسكرية. فعلى أساس جمع هذه القرائن من هنا ومن هناك يقولون بأن هذا المثلث يتطابق في أوصافه مع البحر الأبيض أو الماء الأبيض الذي جاء مذكورا في قصة الجزيرة الخضراء المنقولة عن علي بن فاضل المازندراني. تقريبا هذا عرض إجمالي لهذه المسألة وإن كان المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر من هذا لكن الوقت لا يسع أكثر من ذلك. لذا حاولت أن أختصر المطلب من جميع اتجاهاته وأن أوجزه في هذه المطالب الموجزة وهذه الليالي الأخيرة من ليالي شهر رمضان. هذه الليلة نتذكر فيها مصيبة من مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مصائبهم المفجعة المحسنة. هذه الليلة نتوجه إلى باب الحوائج مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. أبواب الحوائج عند الشيعة وشيعة أهل البيت يقصدون هذه الأبواب. أول هذه الأبواب أول أبواب الحوائج عند الشيعة سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. والباب الثاني موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام. والباب الثالث أبو الفضل قمر الهاشميين. والباب الرابع عبد الله الرضيع. والباب الخامس مسلم بن عقيل. أبواب الحوائج عند شيعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة أعرج على ذكر جانب من مصيبة أولاده وصغاره وأطفاله صلوات الله عليه وعليهم. قصتهم طويلة مفصلة أنا أختصر ما جرى عليهم بشكل موجز بعد أن أودع أطفال مسلم أولاد مسلم صلوات الله عليه محمد وإبراهيم. ومحمد كان الأكبر إبراهيم كان الأصغر. عمر محمد 10 سنوات 8 سنوات وإبراهيم أصغر من في بعض الكتب أن عمره 4 سنوات 5 سنوات. بالنتيجة هذه أعمارهم أطفال صغار في عمر الورد. وضعهم عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه في السجن وقصة سجنهم فيها تفاصيل لا أريد أن أطيل عليكم المقام. بعد كلام وكلام هذا السجان الذي اسمه مشكور أطلق سراحهم من دون علم ابن زياد لعنة الله عليه، وأخرجهم في الليل وأرشدهم إلى الطريق الذي يوصلهم إلى القادسية، حتى من القادسية يخرجون بعد ذلك إلى جهة المدينة يلتحقون بأهلهم في المدينة. فعلا أخرجهم أرشدهم إلى الطريق، هؤلاء أطفال صغار والآن خرجوا من السجن، وما كانوا يأكلون طعاما ولا يشربون شرابا في السجن. قد أمر ابن زياد لعنة الله عليه بالتضييق عليهم في هذا الليل، ولا زال خوف الطفوف ولا زال المشاهد الأليمة التي رأوها لا زال الشاخص أمام أعينهم، وأخرجهم في هذا الليل أرشدهم إلى طريق القادسية، والأطفال أخذوا يسيروا، ولما أصبح الصباح تبين هؤلاء يدورون حول الكوفة، يعني لا زالوا في مدينة الكوفة. هذا المسير كله لم يكن في الطريق إلى القادسية، وإنما هذا الطريق كان كله حول الكوفة. أصبح الصباح خافوا، لجأوا إلى بستان من البساتين، صعدوا على شجرة، تحت الشجرة كانت ساقية ماء تجري، هم صعدا على الشجرة لأجل الاختفاء. جاءت جارية سوداء تأخذ الماء من هذه الساقية، صورتهما كانت واضحة في الساقية، فهذه التفتت، منظر غريب من الصباح وطفلان على الشجرة. كلمت الطفلين بعد كلام عرفت أنهما أولاد مسلم ابن عقيل.